قال الشيخ بكر رحمه الله تعالى: ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله قوله في مجلس للتفقه: أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا، فوقع الكلام فيها، فأقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، إن بين يدي التفقه التفكر، فإن الله سبحانه وتعالى دعا عبده في غير ما آية من كتابه إلى التحريك بإطالة النظر العميق في التفكر في ملكوت السماوات والأرض، وإلى أن يتمعن المرء النظر في نفسه وفي أنفسكم فلا تبصرون. وقال: إن باختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال: يتمعن المرء النظر في نفسه وما حوله فتحا للقوى العقلية على مصراعيها، وحتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام والانتصار العلمي. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وعليه فإن التفقه أبعد مدى من التفكر، إذ هو حصيلته وإنتاجه، وإلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. محجوز بالبرهان، محجوز عن التشهي والهوى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قال في الشرح: إذن نقول المراتب: أولا العلم، ثم الفهم، ثم التفكر. كم المراتب الآن؟ ثلاث: العلم، ثم الفهم، ثم التفكر. ثم التفقه لا بد من هذا، أربع مراتب. قال الشيخ رحمه الله: فمن لا علم عنده كيف يتفكر؟ وكيف يعلم؟ وكيف يفقه؟ ومن عنده علم ولكن ليس عنده فهم فكيف يتفكر؟ لا يستطيع، حتى ولو حاول أن يتفكر وهو ممن لا يفهم لا يمكن أن يتفكر بعد ذلك. بعد أن تفهم، بعد أن تفهم تتفكر. ما مدلول هذه الآية؟ ما مدلول هذا الحديث؟ وتتفكر أيضا في أنواع الدلالة، وأنواع الدلالة ثلاثة: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. فدلالة اللفظ على جميع معناه دلالة مطابقة، يعني هذا الحديث يدل على كذا، أفشوا السلام بينكم، دلالة واضحة على إفشاء السلام. ودلالته على بعض معناه دلالة تتضمن، دلالة تضمن. ودلالته على لازم خارج هذه دلالة التزام. وهذا اللون الثالث من الدلالة هو الذي يختلف في الناس فيه الناس اختلافا عظيما، إذ قد يلتزم بعض الناس من الدليل ما لا يلزم، وقد يفوته ما يلزمه، وبين ذلك تفاوت عظيم. فلا بد أن يعمل هذه الدلالات حينئذ يصل إلى درجة التفقه واستنباط الأحكام من أدلتها. ويذكر أن الشافعي رحمه الله نزل ضيفا على الإمام أحمد، وأحمد رحمه الله تلميذ الشافعي، وكان الإمام أحمد يثني على الشافعي عند أهله، فنزل ذات ليلة عليه ضيفا فقدم له العشاء فأكله كله ورد الصحفة خالية، فتعجب أهل أحمد كيف يأكل الطعام كله، والسنة أن الإنسان يأكل قليلا كما قال صلى الله عليه وسلم حسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لكن الشافعي أكل كل الطعام وحده، ثم إن الإمام أحمد انصرف إلى أهله ونام الشافعي، فلما كان في آخر الليل قام يتهجد ولم يطلب ماء يتوضأ، أو لم يقم بتهجد، أظنه لم يقم بتهجد، ثم أذن الفجر فخرج إلى الصلاة ولم يطلب ماء للوضوء. هذه اثنتان: أولا أنه لم يتوضأ وهم يحسبونه أنه قد نام، ثانيا لم يتهجد وهو إمام الأئمة. فلما أصبح قال له أهل أحمد له: كيف تقول بالشافعي ما تقول والرجل أكل الطعام وملأ بطنه ونام وقام ولم يتوضأ؟ قال: آتيكم بالخبر. فسأله فقال: أما الطعام فلا أجد أحل من طعام الإمام أحمد بن حنبل، يعني لأنه حلال ملأت بطني منه، فأردت أن أملأ بطني منه، والإنسان أحيانا لا بأس أن يملأ بطنه، لا بأس أن يشبع. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: اشرب من اللبن، وهو يقول: لا أجد له مساقا، امتلأ بطنه. وأما كوني لم أتهجد فلأن التفكر في العلم أفضل من التهجد، وأنا جعلت أتفكر في العلم وأستنبط من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمير ما فعل النغير كذا وكذا فائدة، ما أدري 100 فائدة أو 1000 فائدة. وأما كوني لم أتوضأ حيث خرجت إلى صلاة الفجر فلا أحب أن أطلب ماء وأكلفكم وأنا على وضوء من صلاة العشاء. فذكر ذلك لأني فقالوا: الآن والمقصود من ذلك التفكر والتدبر، لأن واحدا منها إذا أتى بحديث يستنبط منه ما شاء الله من الفوائد، ويأتي إنسان آخر عنده في الاستنباط فيستنبط منه مسائل كثيرة، وفضل الله يؤتي من يشاء، فصار كم المراتب. والشيخ العثيمين رحمه الله يذكر عن الشيخ السعدي رحمه الله أنه كان آية في الاستنباط، ويذكرون أن الإمام ابن تيمية والإمام القيم كان آية في الاستنباط وإخراج الأحاديث، إخراج الفوائد من الأحاديث والآيات. وكما ذكرنا لكم قبل ليال أننا نقرأ في زاد المعاد الآن في باب السيرة، وبعد انتهاء الغزوة يقول: فصل الحكم، ثم بعد ذلك يقول: فصل الأحكام المستنبطة من هذه الغزوة، ويذكر أحكاما كثيرة. والسعدي رحمه الله نقرأ في تفسيره في درس الظهر: فكم من الآيات تمر يقول: وفيها، وفي هذه الآية، وفيها، 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 ومن هذه الفوائد، ومنها. كم من الفوائد لو جمع الإنسان لجاءت في مجلد صغير الفوائد المستنبطة للعلامة السعدي في تفسيره. فإذا تعلم الإنسان وغزر علمه يكون عنده استنباط عجيب وقوي، وكلما كان الإنسان أعلم وأعمل بالعلم وأتقى لله عز وجل كان علمه فيه بركة.